أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العنوان الرابع الذي قلنا أننا سوف نتحدث في هذه المقالة عن أربعة عناوين، والعنوان الرابع كان عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات والملاحظات التي نخرج بها من الأبحاث المتقدمة. وقد تقدم الحديث عن الملاحظة الأولى، ووصل بنا الكلام إلى الملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية تقول أنه اتضح مما تقدم أن العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات موضوعاتها. كما تقدم سابقا، فإن كل علم لا يتكفل إثبات موضوع نفسه، كل علم لا يتكفل إثبات موضوع نفسه، وإنما يأخذ الموضوع مفروض الوجود ثم يبحث عن أحواله وعوارضه. أما الذي يتكفل إثبات موضوعات العلوم فهو العلم الذي يبحث عن مطلق الوجود، الذي يبحث عن وجود الأشياء وعدم وجودها، وهو الفلسفة. فالعلم يحتاج إلى الفلسفة لإثبات موضوعاتها أو لإثبات موضوعه. بل أكثر من ذلك، إن العلم بأدواته وبمنهجه التجريبي يعجز عن إثبات المادة التي يبحث عن أحكامها وأعراضها وأحوالها. العلم يعجز بأدواته التجريبية، بأدواته الحسية ومنهجه الاستقرائي، يعجز عن إثبات المادة التي يبحث عن أحوالها وأعراضها وقوانينها. نفس المادة العلم التجريبي بأدواته يعجز عن إثباتها. لا يمكن للتجارب ولا يمكن للحس ولا يمكن للعلم بأدواته أن يثبت لنا ماذا؟ أن يثبت لنا وجود المادة. وإنما غاية ما يمكنه العلم، غاية ما يمكنه، والتجربة غاية ما تمكنها، هو ماذا؟ أنها تتعامل مع مجموعة من الظواهر، أنها تحس بمجموعة من الظواهر، بمجموعة من الأعراض. أما نفس المادة التي هي خلف الأعراض، فإن العلم والتجربة قاصران عن إثبات وجودها. لاحظوا هذه الوردة، هذه الوردة نحن غاية ما نحس به وماذا؟ طعمها لو تذوقناها، ولونها نحس به من خلال البصرة، وريحها نحس به من خلال الشامة، ولكن اللون والطعم والشكل والرائحة هذه مجرد أعراض وليست هي الوردة. الوردة في ذاتها شيء آخر، هذه أعراض الوردة، كما أن اللون والطعم والشكل أعراض التفاحة، والتفاحة شيء آخر. التفاحة هي ذلك الجوهر المادي الذي تجتمع حوله وتلتقي فيه اللون والطعم والرائحة. أما نفس اللون والطعم والرائحة فهذه أعراض، يعني وجودات فيها تحتاج إلى موضوع تتكئ عليه. ذلك الموضوع وماذا؟ هو التفاحة في ذاتها أو الوردة في ذاتها. فالتجارب غاية ما تقف عليه مجموعة من الأعراض، مجموعة من الأحوال، فيتحس وتجرب الأعراض أما الشيء في ذاتها أو قل المادة في ذاتها اللي هي جوهر موجود لا في موضوع، فالمادة بأدواتها أو العلم التجريبي بأدواته الحسية التجريبية لا يمكنه أن يصل إليه وأن يثبت لنا أنه موجود. إذن هذا العلم الذي يبحث عن أحوالي وأعراضي وأحكام المادة هو يعجز عن إثبات وجود المادة. وما هو موضوع العلوم؟ ما هو موضوع العلوم؟ الوجود الذي هو جسم، الذي هو ماذا؟ جسم. هذا جسم، جسم التعليمي. والجسم التعليمي عبارة عن شنو؟ جسم التعليمي شنو؟ مو جوهر. اللي درس بداية الحكمة يعرف الجسم التعليمي عبارة عن ماذا؟ امتداد كمي في الأبعاد الثلاث. هذا الامتداد الكمي في الأبعاد الثلاثة عبارة عن أعراض. الجسم التعليمي قالب يلبسه الجسم الطبيعي، يلبسه الجسم الطبيعي. والعلم إنما يتعامل مع الجسم التعليمي، ولذلك سمي تعليمية لأنه موضوع العلوم. فغاية ما تثبته لنا التجربة أو العلم بمنهجه التجريبي الحسي، غاية ما يثبته ماذا؟ هو الأعراض، أنه يتعامل مع الأعراض. أما عمق الأعراض والشيء الذي تتكئ عليه الأعراض وتستند إليه في وجودها، فإن العلم بمنهجه التجريبي يعجز عن إثباته. الأعراض تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء تتكئ عليه. اللون يحتاج إلى شيء ماذا؟ يتلون به، ولا يوجد اللون في نفسه. اللون في نفسه موجود أو ليس موجود؟ اللون في نفسه عرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع. هذا الذي نسميه جدار، هذا مجموعة من الأعراض. والجدار في نفسه شيء غير ماذا؟ غير هذا اللون، وغير هذا ماذا؟ الأعراض، غير هذا الامتداد الكمي الفعلي في الأبعاد الثلاث. إذن المادة اللي هي الجوهر أو الشيء في ذاته تعجز العلوم عن إثباتها. المادة التي هي موضوع ماذا؟ التي هي ميدان العلوم، ميدان العلوم هو المادة، ولكنها تتعامل مع أعراض المادة، أما نفس المادة فتعجز عن إثباتها بأدواتها التجريبية الحسية. إنما الذي يتكفل لنا إثبات وجود مادة فهو البحث الفلسفي العقلي من خلال الاستدلال العقلي، يقول لنا أن هناك شيئا في ذاته خلف الأعراض، هذه الأعراض تلتقي وتجتمع عنده وتتكئ في وجودها عليه. زين، إذن العلوم تحتاج إلى الفلسفة لإثبات موضوعاتها. هذا من جهة ثانية، إن أحكام الفلسفة سواء كانت أحكاما إيجابية أو سلبية، إثباتا أو نفيا، تختلف عن أحكام العلوم الإثباتية والنافية من حيث الإطلاق والتقييد. إن أحكام الفلسفة إثباتا ونفيا تختلف عن أحكام العلوم إثباتا ونفيا من حيثية ماذا؟ الإطلاق والتقييد. فأحكام الفلسفة سواء كانت إيجابية أو سلبية هي أحكام مطلقة، فهي عندما تثبت شيء تثبته ماذا؟ بشكل مطلق. وعندما تنفي وجود شيء فإنها تنفيه بشكل مطلق من الجذور، لأنها ماذا؟ لأن موضوعها مطلق الوجود، الوجود بما هو موجود، فلما تنفيه تنفيه من حيثية ماذا؟ وجود بما هو وجود، فتقول ليس له تحقق. أما العلوم فحيث أن موضوعها هو الوجود الذي هو جسم، يعني موضوعها مقيد، لذلك فإن أحكامها الثبوتية والسلبية لا تكون إلا مقيدة. بمعنى أن أحكام العلم الثبوتية اللي قلنا ثبوت شيء، أو السلبية التي تنفي وجود ماذا؟ وجود شيء، هذه أحكام ضيقة مقيدة بدائرة العلم، بالدائرة التي يبحث فيها العلم. يا هي يا دائرة، الدائرة المادية التجريبية. بناء على ذلك، بناء على أن موضوع العلوم هو المادة، فإن أحكامها الثبوتية الإيجابية أو السلبية لا يمكن أن تتجاوز حدود المادة، وليس من صلاحيتها نفي أو إثبات ما هو خارج حدود المادة. إن هو هذا ميدانها اللي تشتغل به. موضوع كل علم هو الميدان الذي، تفضل، هو الميدان الذي،
السلام
عليكم. السلام، تفضل. موضوع كل علم هو الميدان الذي يبحث فيه ذلك العلم. موضوع كل علم هو عبارة عن الميدان، عبارة عن الإطار الذي يبحث فيه ذلك العلم، ويصب أحكامه في تلك الدائرة، في دائرة الموضوع، في دائرة ذلك الإطار. ولأجل ذلك تكون ماذا؟ أحكام العلم مقيدة بمن؟ بتلك الدائرة التي يبحث فيها العلم. فحيث أن العلوم التجريبية موضوعها ونطاقها ودائرتها المادة والحس والتجربة، فإن أحكامها الثبوتية أو السلبية تكون مقيدة ومحدودة في إطار ماذا؟ المادة والحس، فلا يمكنها أن تثبت لنا شيئا خارج المادة، كما لا يمكنها أن تنفي شيئا خارج ماذا؟ خارج المادة. إذن ليس من حق العلم أن ينفي لنا شيئا خارج المادة، كما ليس من حق العلم أن يثبت لنا وجود شيئا خارج ماذا؟ خارج المادة، لأن هذا خروج عمن؟ عن موضوعي. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، حيث أن موضوع العلوم هو المادة والتجربة مقيدة بالتجربة والحواس، فحينئذ لا يمكنها أن تحكم باستحالة شيء خارج حدود وإطار المادة، حيث أن موضوع العلم ودائرته وإطاره الذي يبحث فيه هو المادة وأحوال وأعراض المادة وقوانين المادة، فلا يمكن للعلم بأدواته الحسية التجريبية الاستقرائية أن يثبت لنا استحالة وجود شيء خارج إطار المادة، وذلك لأن الاستحالة التي تعني شنو؟ عدم إمكان وجود شيء، هذه الاستحالة أمر خارج عن موضوع التجربة، خارج عن موضوع العلوم، ولذلك ليس من صلاحية العلوم ولا يحق للعلوم أن تثبت استحالة شيء خارج نطاقها وخارج دائرتها. وإنما غاية ما تقوله العلوم التجريبية حينئذ أننا ماذا؟ أننا لم نعثر على هذا الشيء في إطار المادة. نحن في إطار البحث المادي التجريبي لم نعثر على شيء اسمه الله، لم نعثر على شيء اسمه الملائكة، لم نعثر على شيء اسمه الجن، لم نعثر على شيء موجود مستقل يسمى النفس، موجود مجرد خارج المادة يسمى النفس. نحن في إطار المادة لم نجد هذه الأشياء. هذا غاية وأقصى ما يمكن للعلوم التجريبية أن تقوله، ولا يحق لها أن تحكم باستحالة وجود هذه الأشياء. لا يحق لها أن تقول أن وجود النفس مستحيل، أو وجود الملائكة مستحيل، أو وجود موجود واجب الوجود مجرد ليس جسما ليس جوهرا ولا عرضا مستحيل. لا يمكنها ذلك. لماذا؟ لأن الاستحالة تعني عدم إمكان وجود شيء، وهذا عدم إمكان وجود شيء خروج عن ماذا؟ خروج عن موضوع البحث في العلوم، لأن موضوع البحث في العلوم هو هو التجربة، هو المادة. فأقصى ما يمكن للبحث وللعلم التجريبي أن يقوله نحن لم نعثر على هذه الأشياء في المادة. ونحن أيضا نسلم معهم أنه لا يمكنكم أن تعثروا على هذه الأشياء في المادة، مو فقط لا تعثرون عليها، لا يمكنكم أن تعثروا عليها في المادة، ولكن لا يمكنكم في نفس الوقت أن تحكموا باستحالة وجودها. فعدم وجدانكم لها في إطار المادة والتجارب لا يعني أنها لا يعني أنها غير موجودة، بل ولا يعني أنها مستحيلة، أو حتى يكون ترقي أصح، لا يعني أنها مستحيلة بل لا يعني أنها غير موجودة. فعدم وجدانكم في إطار المادة لا يدل على عدم الوجود. نعم، بحثكم التجريبي في إطاره الوجود يساوي المادة، ما في مشكلة، لكن في الواقع الوجود لا يساوي المادة. إذن حيث أن موضوع العلوم التجريبية هو المادة، حيث أن موضوع التجربة هو المادة، موضوع الحس هو المادة، الحس والتجربة اللي هي أساس ماذا؟ اللي هي منهج العلوم، فلا يمكن للعلوم أن تحكم باستحالة وجود شيء خارج إطار المادة. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس نقول إن نفي وجود المجردات، نفي وجود عالم الألوهية، نفي وجود النفس المجردة، نفي وجود الملائكة، نفي وجود الجن، شبيه ليس من اختصاص العلم ولا من صلاحياته. ليش ليس من اختصاص ولا من صلاحياته؟ لأنه يتعامل مع المادة، صلاحيتك مادة، تم محدودة في هذا الإطار، في إطار المادة، فلا يمكنك أن تنفي وجود شيء خارج المادة. نعم، أنت تقول أنا ما أثرت عليها بالمادة، أي هذا من حقك، ولكن ليس من حقك أن تقول أنها غير موجودة مطلقا، لأن موضوعك مقيد. فحيث أن موضوعك مقيد لابد أن يكون حكمك مقيدا بحدود موضوعك، ولا يمكنك أن تعطي حكما مطلقا خلافا للفلسفة. فحيث أن موضوعها مطلق، وهو مطلق الوجود، أو قل الوجود من حيث هو موجود، لذلك فإن أحكامها الثبوتية والإيجابية تكون مطلقة. ويترتب على ذلك يقول السيد المصنف رحمه الله يقول يترتب على ذلك أنه من الممكن جدا. يعني شنو يترتب على ذلك؟ على محدودية العلوم، على أساس محدودية العلوم يترتب على قولنا أن موضوع العلوم محدود، يترتب على ذلك أنه من الممكن جدا أن يثبت أحد العلوم وجود شيء لكن الفلسفة لا تقتنع بإثباته، أو أن ينفي العلم وجود شيء والفلسفة لا تقبل بنفيه، على أساس محدودية وإطلاق الموضوع وين؟ بكل من الفلسفة والعلوم، على أساس إطلاق موضوع الفلسفة أنه غير محدد وغير مقيد، وعلى أساس تقييدي ومحدودية موضوع العلوم، على هذا الأساس يترتب لدينا أنه من الممكن جدا والوارد جدا أن العلم يثبت وجود شيء ولكن الفلسفة شنو؟ لا تقتنع بإثباته، أو أن العلم ينفي وجود شيء ولكن الفلسفة لا تقتنع بنفيه. ولتوضيح الفكرة نأتي بمثالين. المثال الأول في العلم التجريبي، في علم الفسلجة، في علم وظائف الأعضاء اللي يسمونه علم ماذا؟ فسلج، اللي يبحث عن وظائف أعضاء الإنسان. علماء الفسلجة بعد مجموعة من التجارب وجدوا أن الإنسان في حالة حصول الإدراكات لديه، في حالة حصول المعرفة، في حالة حصول العلم، تحدث ظواهر مادية في دماغه، في مخه. شافوا من خلال البحث أن الإنسان مصعد لحالة علم من يدرك فد شيء، تحدث عنده ظواهر مادية في دماغه. وجدوا ذلك ماذا؟ بأكثر من تجربة، من خلال التجارب المتكررة وجدوا حصول ظواهر مادية في المخ، في الأعصاب، في الدماغ، مصاحبة لحصول ماذا؟ حالة العلم والإدراك. وعلى أساس ذلك قرروا وقالوا إن العلم والإدراك عند الإنسان نشاط مادي دماغي عصبي. قالوا هذا النشاط المادي الدماغي، هذه الظواهر التي تحصل وين؟ في مخ الإنسان، في أعصاب الإنسان، في دماغ الإنسان، هي التي تسمى بالعلم والإدراك والمعرفة. فالعلم والإدراك نشاط عضوي عند الإنسان، نشاط مادي عند الإنسان، محله هو الدماغ والمخ والأعصاب والجهاز العصبي، عبر ما شئت. فهنا العلم أثبت لنا ماذا؟ أثبت لنا وجود ظواهر مادية مصاحبة ماذا؟ مصاحبة لعملية الإدراك عند الإنسان. وهذا العلم التجريبي الفسلجي قال أن العلم هو عبارة عن هذه الظواهر التي تحصل، عبارة عن نشاط مادي. يقول السيد إننا في الوقت الذي نقبل فيه بوجود هذا النشاط المادي ولا ننفيه ونسلم به، ولكن الفلسفة بسبب أن موضوعها مطلقا ليس محددا، وأن العلم موضوعه محدد مقيد بإطار المادة، فإن البحث الفلسفي لا يقتنع بهذه النتيجة الثبوتية التي قال بها العلم، لا فيقتنع بها، وإنما يستمر بالبحث عن وجود محل آخر للإدراك ليس هو الدماغ وليس هو المادة. فالبحث العلمي الفسلجي غاية ما يثبته أنه توجد ظواهر مادية تحصل مصاحبة لعملية الإدراك، ولا يمكنه أن يقول أن الإدراك هو هذه العملية، ولا يمكنه أن يقول لا يوجد شيء اسمه نفس مجرد عن المادة هي محل الإدراك، وأن الإدراك أيضا مجرد عن المادة. لا يمكن للعلم ذلك، وعلى أساس ذلك لا يمكنه. لماذا؟ لأن موضوعه مقيد بالمادة، موضوعه تجريبي، والنفس المجردة عن المادة خارجة عن صلاحيتي، ماذا؟ عن صلاحيتي، ولذلك لا يمكنه أن ينفيها. وعلى أساس ذلك، لأن أحكامه مقيدة بسبب تقييد موضوعه، لأن أحكام العلم مقيدة بسبب أن موضوع العلم مقيد، فإن البحث الفلسفي لا يقتنع بهذه النتيجة التي توصل إليها العلم التجريبي أو علم الفسلجة. فيستمر البحث الفلسفي باحثا عن وجود مستقل خلف المادة، هو محل ومركز النشاط الفكري والإدراك عند الإنسان، والذي يسمى بالنفس. إذن على أساس محدودية موضوع العلم، من الممكن جدا أن العلم يثبت شيء، ولكن ماذا؟ الفلسفة لا تقتنع بإثباته كما لا تقتنع بنفيه. هذا مثال واحد. مثال اثنين، خب في الرياضيات أو في علم الجبر قالوا أن المعادلة الجبرية فيها طرف، طرف سلبي وطرف ماذا؟ طرف إيجابي. قالوا أن الرقم إذا نقلناه من طرف إلى آخر وجب تغيير ماذا؟ إشارته. فإذا نقلناه من الجانب السلبي إلى الجانب الآخر لابد من تغيير إشارته من السالبة إلى الإيجابية، إلى الموجبة. وإذا نقلناه من الموجبة إلى السالبة لابد من تغيير إشارته ممن؟ من الموجبة إلى السالبة. هذه قاعدة عندهم، أنه بمجرد نقلنا للعدد أو للرقم من طرف إلى طرف آخر يجب تغيير إشارته، فإن كانت موجبة تحولت إلى سالبة، وإن كانت سالبة تحولت إلى موجبة. يقول السيد هذا الإثبات من قبل العلم اللي هو علم الجبر نسلم به وتام وصحيح، ولكن تحويل الإجابة من موجبة إلى سالبة لا يعني أن الموجود قد أعدم، صار عدم، تحول الوجود إلى عدم، والعكس كذلك، أن السالب عندما تحول إلى موجب لا يعني ماذا؟ أن المعدوم وجد. تحويل الإشارة لا يعني تحويل الوجود إلى عدم أو العدم إلى وجود، لا، وإنما غاية ما هنالك أنه عندهم في علم الجبر نتيجة ثابتة مثبتة من خلال الدليل، يحاولون إثباتها لنا من خلال تغيير الإشارة. هذا نوافق عليه ونقبل به، ولكن لا نقبل أن يقولون أن بمجرد تغيير الإشارة من موجبة إلى سالبة تحول الوجود إلى عدم أو العدم إلى وجود. نقول لو قالوا ذلك فالفلسفة لا تقتنع به ولا توافق عليه. إذن خلاصة هذه النقطة أو الملاحظة الثانية أن العلوم والفلسفة، أن أحكام العلم وأحكام الفلسفة تختلف سواء كانت إيجابية أو سلبية، تختلف ماذا؟ من حيث الإطلاق والتقييد. فأحكام العلم دائما مقيدة محدودة بحدود ماذا؟ بحدود المادة، لأن موضوعها مقيد وهو ماذا؟ المادة، التجربة والحسيات، خلافا للفلسفة فحيث أن موضوعها مطلق وهو مطلق الوجود، أو الوجود من حيث أنه موجود، فإن أحكامها السلبية أو الثبوتية تكون ماذا؟ تكون مطلقة. ثم يأتي السيد بمثال لطيف يشبه فيه العلاقة بين ماذا؟ بين الفلسفة وبين العلم، وكيف أن أحكام العلم لا تكون إلا مقيدة بسبب أن موضوعها مقيد، بسبب أن الوجود عند العلماء التجريبيين يساوي التجربة يساوي المادة، ولذلك أحكامهم يجب أن تكون مقيدة بالمادة. نقول لو كان شخص حطاب يريد أن يصعد الجبل لأجل ماذا؟ أن يحتطب، وكان هناك شخص نازل من الجبل، فالنازل من الجبل خاطب الحطاب وقال له لا يوجد شيء في الجبل. خب الحطاب شنو يفهم؟ لا يوجد شيء مطلقا من طير ونبات وحطب وحيوانات. لو يفهم لا يوجد شيء يعني ماذا؟ ماكو حطب. ها؟ يفهم أنه ماكو حطب. ليش؟ إنه هاي غايته، هذا موضوعه، موضوع البحث عن حطب، لذلك يفهم أنه ماكو شيء، معنى شنو يعني ماكو حطب. وكذلك لو كان هناك صياد صاعد إلى الجبل وصادفه آخر نازل، والنازل قال له لا يوجد شيء وين في الجبل، خب الصياد ماذا يفهم؟ لا يوجد شيء مطلقا من نبات وحيوان وحطب وعشب وبشر وحجر ومدر، أو لا يفهم شيء مخصوص وهو أنه لا يوجد طير، لا يوجد ماذا؟ ما يصطاد. لأن هذا هو موضوعه، موضوع بحث الصياد محدد بحدود ماذا؟ ما يصطاد. كما أن حيثية ومقصد وموضوع بحث الحطاب ما يحتطب، ولذلك يفهمان ماذا؟ يفهمان شيء ماذا؟ لا يفهمان أنه لا يوجد شيء مطلقا، وإنما يفهمان ماذا؟ ما لا يوجد شيء الذي يبحثان عنه، المحدود بالحيثية التي يبحثان فيها، خلافا الذي يقول ماذا؟ لا يوجد شيء مطلقا، فإنه يقصد ماذا؟ لا يوجد شيء مطلقا. الذي لا يقول لا يوجد شيء مطلقا هو البحث الفلسفي. أما البحث العلمي فحاله حال ماذا؟ حال الحطاب وحال الصياد. حيث أنهما يبحثان عن من؟ عن الشيء المقيد بكونه جسما، الموجود الذي هو جسم، هذا موضوع العلوم. فإن أحكامهم تكون ماذا؟ تكون مقيدة. لا يوجد شيء في المادة، لا يوجد الله في البحث التجريبي، لا توجد الملائكة في البحث التجريبي، هذا يمكنهم أن يقولونه. ولا يمكنهم أن يقولون لا يوجد جن مطلقا، يقولون في البحث المادي التجريبي ما لقينا، إحنا ما لقينا، أي صحيح ما لقيته، لكن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وعدم وجودكم له له سبب، وهو أن موضوع بحثكم مقيد، أن موضوع بحثكم ماذا؟ مقيد في إطار المادة، موضوع بحثكم مقيد في إطار المادة. خلنا نقرأ هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية: نستخلص في ضوء ما تقدم من علاقة الفلسفة بالعلوم ما يلي: ألف تحتاج العلوم إلى الفلسفة لإثبات وجود الموضوع عامة كما تقدم. ب: تختلف وجهة نظر الفلسفة عن وجهات نظر سائر العلوم إطلاقا وتقييدا، فوجهات نظر الفلسفة مطلقة الثبوتية أو السلبية، بينما وجهات نظر سائر العلوم شبيها مقيدة سواء كانت سلبية أو إيجابية. أي أن البحث المادي يثبت الوجود المادي أو ينفيه، لا مطلق الوجود، لأنه موضوعه، لأن محاولة كل علم تتحدد في أطراف موضوع بحثه. من هنا إذا كان موضوعه ماديا فنفيه وإثباته لا يتجاوز حدود المادة، وليس له حق النفي أو الإثبات خارج حدود المادة، خلافا للفلسفة حيث أن وجهة نظرها مطلقة ولا تقتصر على موجود خاص، وإنما تبحث عن الموجود بما هو وجود، فإن أحكامها تكون ماذا؟ مطلقة، سواء كانت سلبية أو إيجابية. ولذلك تقول ماذا؟ تقول الحظ والبخت ما موجود مطلقا، الحظ والبخت ما موجود مطلقا. وفي هذا الضوء من الممكن أن يثبت أحد العلوم شيئا ولا تقتنع الفلسفة بإثباته، أو ينفي وجهة نظر ولا تعتني الفلسفة بنفيه. المثال الأول، في ضوء الاختبارات الفسلجية تحصل حين التفكير حالة خاصة في مادة الدماغ في الأعصاب في المخ، تسمى عند علماء التجربة الإدراك. هم يسمون الإدراك، الآن تروح العلماء النفس، علماء الفسلجة، قلهم شنو الإدراك؟ يقول لك ذلك النشاط الذي يحصل في مخ الإنسان، نشاط مادي عضوي. وهذا يعني أن البحث المخبري أو المخبري بشأن الإدراك يصل إلى العثور على هذه الظاهرة المادية، ولكن هل هناك موجود آخر غير مادي يصاحب هذه الظاهرة المادية حال الإدراك أم لا؟ الاختبارات والبحث التجريبي لا يجيب على هذا الاستفهام. ليش؟ مو شغله، غير شغل مادي. ولذلك نفهم المغالطة اللي يسوق لها بعضهم في هذه الأيام، يقول لك العلم نفى وجود الله. هو مو شغل العلم ينفي وجود الله، زين، إذ لو كان موجودا فالبحث التجريبي لا يستطيع أن يدلنا عليه. ليش؟ لا يمكن اختباره تجريبيا، لا يمكن الإحساس به، والعلوم إنما تتعامل مع الإحساس، مع المحسوسات، مع التجريبيات، لأن كل مقدمة يمكنها أن تعطي نتيجة مسانخة لها، وعدم وجود المطلق ما يسانخ ماذا؟ المقدمة اللي ينطلق منها العلم وهي المادة. إن الوجود، وذاك إيش قالوا المنطق، النتيجة تبع ماذا؟ خس المقدمتين. هذا مقدمته ما هي المادة، شلون يعطي نتيجة مطلقة أنه لا يوجد؟ لا، يقول نتيجة مقيدة وهي لا يوجد في المادة. أن الوجود والمادة في العلوم التجريبية شبيه، يؤديان معنى واحد. الوجود يساوي المادة في العلوم التجريبية بحكم غرض فني خاص، وهو شنو غرض الفن الخاص في العلوم؟ البحث عن أعراض وأحكام وظواهر وقوانين المادة من خلال المنهج التجريبي الحسي. فالمادة تساوي الوجود، ونفي الوجود يساوي نفي المادة، ولا حكين بحكم كوني منظار الفلسفة أوسع مدى، فالفلسفة لا تقتنع بمجرد أن ينفي البحث التجريبي وجود شيء ما، بل تستمر في بحثها. حتى لو يقولنا البحث التجريبي ماكو نفس، ما نقتنع، نبقى نبحث. المثال الثاني، يقول الرياضي إن طرفي المعادلة الجبرية المشتملان على أرقام سلبية أو إيجابية يمكن نقل الرقم الإيجابي من طرفه إلى الطرف الآخر، ممكن، ولكن مع تحويل الإشارة ونحوله إلى رقم سلبي وبالعكس، وهذا كلام برهاني وحقا في علم الجبر صحيح وتام نسلم به. توافق الفلسفة على هذا الكلام باعتباره ثبوت لنتائج مثبتة بالبرهان الجبري، صح، لا باعتباره تحويل الوجود إلى عدم أو بالعكس. يعني تحويل الإشارة لا يعني ماذا؟ الوجود انعدم. على أي حال، مثل العلوم والفلسفة مثل حاطب يحمل فأسه ويتجه صوب الجبل ليحتطب. فإذا نزل شخص من الجبل وقال له لا تذهب ليس هناك شيء، فيفهم أن الجبل لا حطب فيه. هذا اللي يفهم من قوله ليس هناك شيء، لأن الشيء والحطب متعادلان في ذهني وغرض الحاطب. والتجريبيون عبارة عن ماذا؟ تجريبي، العالم التجريبي عبارة عن حطاب. المادة والوجود لديه متساوية، على أن النازل من الجبل لا يعني أن ليس هناك أي شيء موجود من جبل وحجر وشوك وخروة، لا لا، ما يعني هذا المعنى. هو أيضا ماذا؟ ينفي ما يريده الحطاب. وإذا واجه النازل بكلامه صيادا يحمل سلاحه صاعدا إلى الجبل، فسيعني الشيء لدى الصياد الصيدة، لأن الصيدة والشيء لدى الصياد أمر واحد. وهكذا بسبب ماذا؟ أكو غرض خاص، أكو غرض خاص هو الذي يجعلهما ماذا؟ يفهمان نفي الوجود الخاص وليس الوجود المطلق. لكن الشخص الذي لديه هدف عام، لا، إذا شخص صاعد وعنده هدف عام بالجبل، مو بس يحطب ولا بس يصيد، لا، كلش، يبحث عن ذهب ويصطاد ويحطب أو إلى آخره، ونزل شخص وقال ماذا؟ لا يوجد شيء. شو فهمنا من لا يوجد شيء؟ سوف يفهم ماذا؟ لا يوجد شيء مطلقا، لأنه غرضه ماذا؟ غرضه مطلق، موضوع بحثه، موضوع بحثه مطلق، ولذلك يفهم النفي المطلق. لكن الشخص الذي لديه هدف عام يفهم من مقولة لا شيء هناك معنى واسعا جدا، بحيث يضطر إلى تكذيب النازل من الجبل. أسنى تكذبه، شلون يقول لا يوجد شيء؟ ماذا؟ سيكذبه، وعلى أساس ذلك يخرج السيد بالنتيجة أنه لا يمكن رد نتيجة أو لا يمكن رد نظرية فلسفية سواء كانت إيجابية أو سلبية على ضوء نظرية علمية سلبية أو إيجابية. النظريات الفلسفية لا يمكن للنظريات العلمية أن تبطلها وأن تردها، بسبب أن الموضوع في كل واحد منهما مختلف، لأن الموضوع في الفلسفة مطلق، فهي إذا أثبتت شيء، يعني إذا جاءت بنظرية مثبتة فهي ماذا؟ حكمها مطلق. وإذا جاءت بنظرية سلبية فنفيها مطلق. أما البحث العلمي فحيث أن موضوعه مقيد في إطار المادة أو الموجود الذي هو جسم اللي هو المادة، فإنه ماذا؟ لا يمكنها أن تعطي حكما مطلقا ثبوتيا أو سلبيا يرد النظرية الفلسفية المطلقة الثبوتية أو السلبية. نستنتج ما تقدم، لا يمكن رد نظرية فلسفية إيجابية أو سلبية في ضوء نظرية سلبية أو إيجابية تعد في مجالات العلوم. هذا المعنى اللي جاء وجوله فيزياء الكم. يقول لك فيزياء الكم أبطلت قانون العلية والضرورة، ضرورة وجود المعلول بعد وجود علتي. قل هذا كلام مضحك، هذا كلام مضحك. أولا هذا كلامكم نفسه احتراف بالعلية، تقولون الفيزياء الكم أبطلت، توصلت إلى نتيجة ماذا؟ بطلان قانون العلية. هذا نفسه علية، هاي النتيجة مرتبة على البحث ها فيزيائي في فيزياء الكم، هاي هذا علية. إذا ماكو علية إذا شلون ترتب؟ هذا نفسه علية. ثانيا فيزياء الكم موضوعها مقيد، وهو الجسم، الكتلة، المادة، الموجود الذي هو مادة. فإذا كان مقيد كيف ترد نظرية فلسفية مطلقة تقول بالسببية العامة؟ هذه ملاحظة. الملاحظة الثالثة ما فيها شيء، يقول بناء على ما تقدم أن الفلسفة هي العلم الباحث عن أحوال مطلق الوجود أو الوجود ما هو موجود، فالفيلسوف هو ذلك الإنسان الذي يبحث عن وجود وعدم وجود الأشياء بحثا عقليا برهانيا، ف فيؤمن بوجود شيء ويؤمن أن إدراكاته كاشفة عن من؟ عن تلك الأشياء. يقول في قبال ذلك الشخص الذي لا يقتنع بوجود شيء ولا يقتنع أن أفكاره تؤمن له كشف الواقع، فهذا مثل هذا الشخص يسمى بالسفسطائي، فتكون السفسطة في مقابل الفلسفة، والأصل الفاصل بينهما هو الواقعية، الإيمان بالواقع. فالفيلسوف يؤمن بالواقع وبواقعية أفكاره، يعني كونها ماذا؟ كاشفة عن الواقع. بينما السفسطائي ماذا؟ لا يؤمن بالواقع وبكشف أفكاره عن الواقع. هذا من جهة. ثم نأتي للفيلسوف، هاي الفلسفة التي تبحث عن وجود الأشياء أو عدم وجود الأشياء، تارة توسع دائرة الوجود في إطار غير مادي، فتسمى بالفلسفة الميتافيزيقية، فلسفة ما وراء الطبيعة، إنها ماذا؟ لا تقول إن الوجود مساوق للمادة، الوجود أعم من المادة. أما الفيلسوف الذي يحصر الوجود بمن؟ بالمادة، وينفي عالم المجردات أو ما وراء المادة، فإن هذا الفيلسوف يسمى بالفيلسوف فيلسوف المادي. فإذا الفلسفة إما ميتافيزيقية، يعني تبحث في وراء الطبيعة وتؤمن بوراء الطبيعة وأن الوجود لا يسابق المادة، وإما فلسفة مادية تؤمن بالمادة وأن الوجود مساوق للمادة ومساوي للمادة. ثم هذه الفلسفة المادية أيضا تنقسم إلى قسمين. خب، هذا الفيلسوف المادي أما يؤمن بقوانين منطقية ثابتة وبأصول منطقية ثابتة لا تتغير، وأما لا يؤمن بقوانين منطقية شبيهة متغيرة متحولة متطورة. فالذي يؤمن بقوانين منطقية متحولة متطورة متغيرة، هذه الفلسفة تسمى بالفلسفة المادية الديالكتيكية التطورية، بعبارة ثانية الماركسية. الذي لا يؤمن بقوانين منطقية متغيرة متحولة وإنما قوانينه ثابتة، الماركسيون أي شيء ثابت يسمونه ميتافيزيقي. ولذلك هذه الفلسفة التي تؤمن بقوانين منطقية ثابتة حتى لو كانت مادية يسموها الفلسفة المادية الميتافيزيقية. ولذلك هم الماركسيين كل الفلسفات المادية اللي قبلهم، فلسفة هيجل وغير هيجل الألماني، قبل وجود كارل ماركس وقبل فلسفة ماركس قبل ماركس وأنجلوس، شو يسموها؟ يسموها فلسفة ميتافيزيقية. لماذا؟ بالرغم أنها مادية وعظم ملحد، لكن مع ذلك يسمونها فلسفة ميتافيزيقية. ليش؟ ها، لأنها تؤمن بمنطق ثابت غير متحول غير متغير. يقول هذا يفيدنا ببحث التاريخ. التقسيمات أكو تقسيمات أخرى، وكل مدرسة أيضا بها مدارس وبها مذاهب أخرى، لكن ليس غرضنا أن نتعرض لها، وإنما تفيد من ناحية البحث التاريخي. الملاحظة الثالثة، يعكف البحث الفلسفي كما تقدم على إثبات وجود وعدم الأشياء، فإذا لم يكن البحث الفلسفي مقنعا ومؤثرا بالنسبة إلى باحث ما، أي لا يستطيع أن يوصل علما يقينيا بوجود شيء، قل أنا لا أتيقن من وجود واقع خلف الذهن كما سوف يأتي في المقالة الثانية إن شاء الله، فهذا الباحث يدعى سفسطائي. وبين قوسين مثالي، سيد طبطبا يساوي بين المثالي وبين السفسطة، إن شاء الله يأتي في المقالة الثانية. يقف في النقطة المقابلة للفيلسوف، الفيلسوف اللي يؤمن شنو؟ بالعلم اليقيني الكاشف عن الواقعية خارج الذهن. ومن هذا ومن هنا فالاتجاه الذي يتصدى إلى إثبات وجود وعدم الأشياء، إلى إثبات وجود وعدم الأشياء، ينقسم بحسب القسمة الأولية إلى سفسطة وإلى فلسفة. فالسفسطة لا تؤمن بوجود الأشياء، بينما الفلسفة تؤمن بوجود الأشياء. كما أن المذهب الفلسفي من زاوية إثبات أو نفي ما وراء الطبيعة اللي هي المجردات عالم الألوهية، ينقسم إلى مذهبين، ما ورائي روحي لا مادي وبالإصطلاح المعروف ميتافيزيقي. ميتافيزيقي كلمة يونانية معناها ماذا؟ ما بعد الطبيعة وراء الطبيعة. ومادي اللي هو يؤمن ماذا؟ فقط بالمادة وأن الوجود يساوي المادة. كما أن المذهب المادي هذا نفسه فلسفة المادية من زاوية اختلاف مستنده من منطق ثابت أو منطق متحول ينقسم إلى مذهب مادي ميتافيزيقي إنه ماذا؟ منطقة ثابت. حسنا شلون مادي شلون ميتافيزيقي؟ شيء مش بشيء. ولكن هم الماركسين أي شخص يؤمن بمنطق ثابت حتى لو كان ملحد ومادي سمونه ميتافيزيقي. ومذهب مادي تطوري ديالكتيكي، هذا إن شاء الله سوف يتعرض المصنف في مراحل لاحقة من الكتاب. وكل مذهب من المذاهب المتقدمة ينقسم إلى أقسام أخرى، يعني المذهب الفلسفي الميتافيزيقي أيضا بماذا؟ بمذاهب، بمدرسة أرسطو وبمدرسة أفلاطون وبمدرسة الإسلاميين، والإسلاميون أيضا ماذا؟ مدارس مختلفة، وفيه بعض الغربيين وبعض الغربيين أيضا ماذا؟ مختلفون، وهكذا. كما أن المذهب المادي أيضا مدارس مختلفة ينقسم إلى أقسام أخرى حسب اجتهادات تلامذته واختلاف وجهات نظرهم، على أن أهمية هذه التقسيمات تنحصر بالبعد التاريخي للفلسفة والاطلاع على تاريخ العلوم. تاريخ كل مسألة جدا مهم، هذه النقطة الغائبة عندنا بدراساتنا مع الأسف، أنه ماذا؟ أننا لا نتعرض لتأريخ المسائل، مع أن الوقوف على جذور وتاريخ المسألة جدا مهم. فيدك شو وقت بدأت المسألة؟ أصلا هاي المسألة أول ما طرحت بأي شكل طرحت؟ منو أول واحد قالها؟ شنو المقاربات والحلول التي ذكرت لها أولا؟ ثم لماذا تحولت إلى طرح بشكل آخر؟ مثل أصالة الوجود، اللي بحث بأصالة الوجود، شوف أول ما بدأت لم تبدأ بهذا العنوان أصالة الوجود، أصلا بدأت بشيء آخر مختلف. أما لدى الباحث النقدي الذي لا يهدف إلا إلى تمييز الحق من الباطل وعزل الصدق عن الكذب، فليست هناك قيمة مهمة لهذه التقسيمات، ما عنده مهمة هذه التقسيمات. المهم عنده شنو؟ المدعى والدليل مادته ومنهج البحث، ولكنها تفيد التقسيمات من الناحية التاريخية. هذا تمام الكلام في المقالة الأولى. أما المقالة الثانية عن الفلسفة والسفسطة أو الواقعية والمثالية فيأتي الحديث عنها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مع الاحترام.